عن البحر في الجهة التي أثارها المحقق العراقي في التمسك بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي بشكل ينتج البراءة التفسيرية أو البراءة المشروطة في كل من الطرفين بترك انتصار الطرف الآخر. إلا أن هناك أجوبة عديدة على هذه الشبهات صدرت من المحققين القائلين بنفسه الاقتضاء، لأن هذه الشبهات إنما طرحها المحقق العراقي لإلزام القائلين بهذه الشبهات بالاقتضاء، لأنه إذا قلنا نحن الاقتضاء العلم الإجمالي وعدم أليته لوجوب المواقف القطعية، إذن يلزم من عليكم أن تجدوا الأصل في أطراف العلم الإجمالي لهذا النحو التفسيري، لأن إطلاق الأدلة أدلة التخصيص الظاهريات ورفع على لا يعلمون لا مانع حينئذ من التمسك بإطلاقها لكل من الطرفين مشروطا بعدم انتصار الطرف الآخر، إذ هذا الإطلاق في دليل الآخر الطرفين معا لا يكون فيه محذور المعارضة والمنافاة. انتهينا للجواب الرابع لعله، وهو ما ذكره بعض الأعلام من أن العلم الإجمالي من أن البراءة التفسيرية بهذا المعنى وإن كانت لا تستلزم الوقوع في المخالفة القطعية، لكن هي بنفسها جريان البراءتين المشروطتين في الطرفين يوجب الترخيص القطعي في المخالفة، لا تجب الترخيص في المخالفة القطعية لكن ترخيص قطعي في المخالفة، بمعنى أنه لو تحقق الشرط لكل منهما معا بأن ترك انتصار الطرفين في الشبهة التحصينية مثلا لن يشرب لا هذا الإناء ولا ذاك الإناء، حقق الانتصار في كل من الطرفين ترك هذا الطرف ترك الإناء، سوف يكون شرط فعلية البراءة الطرفين تجري البراءتان معا، أي ترك الطرف الآخر وترك هذا الطرف لم يكون شرط البراءة في ذاك الطرف أن يمتثل الطرف الآخر شبهة تحريمية فتركه امتثال لذلك الطرف المحتمل، إذن البراءة في هذا الطرف يجري كما أنه ترك شرب هذا الإناء، إذن امتثل الحرمة إذا كانت في هذا الطرف تكون البراءة في الطرف الآخر جارية، البراءتان بلحاظ الآن الثاني مثلا أو الرتبة الثانية رتبة ما بعد تحقق الامتثال في كل من الطرفين تكون البراءة ترخيصا قطعيا في المخالفة القطعية في المخالفة، لأنه براءتان فعليتان في الطرفين معا، هذا عبارة أخرى عن الترخيص المخالفة القطعية يعني الترخيص القطعي، إذ يقطع بأن إحدى البراءتين على خلاف ذلك الترخيص الواقعي المعلوم بالإجمال. يقول المحظور في الموارد العلم الإجمالي الموجب للتساقط إنما هو قبح الترخيص القطعي، ولو لم يكن يمكن مثلا المخالفة القطعية، فلهذا لو كان الحرام الواقعي مرددا بين فعلين متضادين لا يمكن الجمع بينهما، إذن لا تجري البراءة في كل منهما مع أنه لا يلزم المخالفة القطعية الوقوع في المخالفة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الضدين، لكن حيث أن جريان البراءة عن كل من الضدين اللذين يعلم بحرمة أحدهما ترخيصان قطعيان، ترخيصان في فعلين يقطع بأن أحدهما حرامون وذات الحرام مقدور أيضا لأنه يتمكن المثلث من كل من الضدين بنفسه، إذن يلزم الترخيص القطعي في المخالف القطعي، إذن فالمحذور في الترخيص القطعي لا في الوقوع في المخالف القطعي. فالترخيص القطعي يلزم هنا حينما يتحقق شرط فعلية البراءتين في الطرفين، وهو امتثال الطرف الآخر المحتمل فيه التكليف. هذا الوجه الرابع أو الخامس من الوجوه التي ذكرت في دفع كلام المحقق العراقي كلمة المحقق العراقي. هذا الواجه أيضا غير كامل، وذلك لأنه جوابين. أولا أنه هناك فرق بعض الحقيقة بين مورد النقص الذي نقض به، وهو ما إذا كان هناك ردان لا يمكن الجمع بينهما ويعلم بحرمة أحدهما، هناك لا تجري براءة، لا نجري براءة في كل من الطرفين، وبين البراءتين المشروطتين هنا الذي يكون قبيحا على المولى إنما هو أن يرخص في أفراح العلم الإجمالي ترخيصا، من ناحية ذلك الترخيص يكون ترخيصا في المخالفة القطعية، هذا هو الذي يكون قبيحا مثلا أو ممتنعان أو متناقضان. من ناحية ذلك الترخيص إذا كان إرادة تطبيق ذلك الترخيص يلزم المخالفة القطعية، هذا لا يكون قبيحا. وإن فرض أنه صفة بمانع خارج عن نفس الترخيص، مانع مربوط بالخارج اتفاقان لا يمكن الجمع، لا يمكن إحراز المخالفة القطعية، إحراز القطع للمخالفة القطعية. وهذا المحذور حينئذ في مورد النقص موجود، في مورد النقص مورد الدين حينما يرخص المولى في كل من الحدين هذان ترخيصان من قبل المولى فعليان مطلقان بحق الإنفاق، ترخيصان مطلقان في كل من الحدين، هذا ترخيصا في اكتساب المخالفة القطعية بحد ذات التكليف الواقعي بهذين الترخيصين. الآن رفع المولى يده عن الاهتمام به بناء على بيان المحذور نحو التناقض، لأن ذاك التكليف مقدور انتفاله، وإن كان لا يمكن لا يمكن اتفاقا احتاج القاضي بالمخالفة لأنهما ضدان لا يمكن الجمع بينهما، لكن من ناحية الترخيصين المطلقين في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية مستوي المولى متحقق، ولهذا يكون قبيحا. صدقين يا عبد إحراز المخالفة القطعية لا يمكن، لكن التكليف الواقعي باعتباره فعليا حينما يرخص المولى ترخيصين مطلقين في كل من الضدين واضح من يدل معناه ان المولى لا يهتم بحكمه الواقعي، لان ذاك الحكم الواقعي مقدور على كل حال. المخالفه القطعيه هذا معنى صبح الترخيص المخالفه القطعيه، احراز المخالفه لمانع خارجي لا يمكن، إحراز المخالفة القطعية للتضاد مثلا أو لأي مانع آخر لا يمكن، هذا مطلبون. وكون الترخيص من قبل الشارع ترخيصا في المخالفة القطعية لذلك التكليف الذي يكون فعليا ويمكن امتثاله لحصول القدرة عليه مطلب آخر، وهذا بخلاف هذا الفارق، وهذا بخلاف ما إذا كانت البراءة مشروطة، إذا كان الجعل والترخيص الشرعي مشروطا، لا أنه يكون متعلق الترخيصين لا يمكن تحقيقهما معا، الترخيص إذا كان مشروطا حينئذ عدم الوقوع في المخالفة القطعية ناشئ من قصور في الترخيص، يعني أن المولى لم يرخص بحسب الحقيقة في المخالفة القطعية وإنما رخص في المخالفة الاحتمالية فقط. إنما يكون الترخيص مشروطا في كل من الطرفين بأن يمتثل الطرف الآخر ترخيصان مشروطان من هذا القبيل، معناه المخالفة الترخيص والمخالفة الاحتمالية. ففرق بين أن يكون الترخيصان مطلقين في مور في فعلين يقطع بأن أحدهما حرام واقعا، هناك من ناحية الترخيص الشرعي خالف المولى مع خطابه الواقعي، إما عقلان بناء على أنه التناقض العقلي، أو عقلائيان بناء على أن المحذور في المخالفة الفقهية محذور عقلائي ليس محذورا عقليا. بخلاف ما حينما يكون هناك ترخيص مشروع، حينما يكون الترخيص مشروطا في كل من الطرفين بامتثال الآخر، معنى أن المولى يريد أحد الامتثالين، وأنه من ناحية ترخيصه لو أريد التحرك وفق الترخيصين سوف لا يقع في المخالفة الفقهية على كل حال. فترخيصه المشروط في كل من الطرفين بأن يمتثل الطرف الآخر، هذا الترخيص معناه بحسب الحقيقة أن المولى لا يريد أن يرفع يده عن الواقع وامتثال الواقع على كل تقدير، وإنما يرفع يده عنه بمقدار ما إذا امتثل الواقع المحتمل في الطرف الآخر. وهذا معناه أن الترخيصين المشروطين لا تناقض بينهما وبين الحكم الواقعي، لا عقلا ولا عقلائيا، خلاف الترخيصين المطلقين الطرفين الذي اتفاقا لا يمكن المكلف بالتضاد بينهما مثلا أن يجمع بين موضوع الترخيصين معا، لكن كل منهما في نفسه مقدور له، ولهذا الحكم الواقعي هناك تأمينه. هناك يقال الشارع حيثما رخص فيهما ترخيصين مطلقين، كيف يمكن أن يرخص فيهما ترخيصين مطلقين مع أن أحدهما فعليا حكمه ويكون ممكنا ومقدورا بحسب الفرق، وإن كان إحراز القطع بالمخالفة لا يكون ممكنا. هناك إلى الأصل يكونان جاريان، هذا الترخيص القطعي ليس فيه محظور، لأن هذا الترخيص حيث أنه حينما يريد أن يتحرك على وفقه يعني يعمل به، حينما يريد أن يتحرك على وفق أحدهما يرتفع الآخر، إذا أراد أن يعمل بأحدهما الآخر يرتفع لا محالة، يعني لا إذا أراد أن يفعلهما معا لا يجري شيء منهما، لا بد أن يمتثل أحدهما حتى يكون الآخر فعليا. كلما أراد أن يتحرك على وفقهما معا ارتفع الترخيصان معا، لأنه إنما يجوز له أن إنما يتحقق هذا الترخيص الفعلي إذا تحقق شرطه، وشرطه أنه يمتثل الآخر، شرط فعليته في هذا الطرف أن يمتثل الآخر. إذن فكل ترخيصين حينما يريد المكلف أن يعمل بهما يرتفع أحدهما على الأقل أو يرتفع كلاهما، معناه أن مثل هذين الترخيصين من قبل الشارع من قبل الإذن الشرعي والترخيص الشرعي يستحيل أن يوقع المكلف في المخالفة، لذلك الترخيص الواقعي مخالفة قطعية. فيوجد في نفس الترخيصين قصور بحسب الحقيقة من الإداء إلى المخالفة القطعية، وإن شئتم قلتم أن هذين الترخيصين معناه الترخيص في أحدهما في المخالفة الاحتمالية لا أكثر، لأنه سوف يرتفع أحدهما إذا أراد أن يرتكبهما، بل يرتفعان معا إذا ارتكبهما معا، لأنه يشترط في فعلية البراءة في كل من الطرفين أن لا يكون الطرف أن يكون الطرف الآخر ممتثلا، وهذا بخلاف الترخيصين المطلقين. بخلاف الترخيصين المطلقين في ضدين يعلم بأن أحدهما حرامون، فإن هناك من ناحية الترخيص الشرعي لا مانع، الشرع رخص في المخالفة القطعية، فالآن تكوينا لا يمكنه المكلف أن يجمع بينهما. المحذور وهو محذور التناقض أن الشارع من ناحيته يقبح عليه أن يرخص، سواء كان متمكنا خارجا أو لأي عامل وعلة من العلل خارجا لا يكون متمكنا، هذا هو محذور في الترخيص المخالفة القطعية أو التناقض، أن المولى من ناحيته يرخص ترخيصين مطلقين في الضدين الذين يعلم بأن أحدهما حرام، هذا معناه هو رفع يده عن ذلك الترخيص الواقعي. من ناحية ترخيصاته لا قصورا، إذا أراد المكلف أن يعمل بالترخيصين لا يرتفع شيء من الترخيصين، يعني يقع في المخالفة القطعية الواقعية لو كان يتمكن أن يجمع بين الضدين. المحذور وهذا محذور التناقض عندما يرتفع بأن المولى لا يرخص من ناحيته، لا بأن العبد لا يتمكن، تمكن العبد وعدم تمكنه من إحراز المخالفة القطعية هذا لا يكون دخيلا في نقطة امتناع الترخيص المخالفة القطعية. نقطة امتناع الترخيص المخالفة القطعية هو التناقض العقلي أو العقلائي الذي ذكرناه فيما سبق. وذاك التناقض العقلي والعقلائي في مورد النقد موجود في محل كلامنا غير موجود، لأنه في محل كلامنا الترخيصان ضيقان مقيدان بأن يكون قد انفصل الآخر، فبمجرد أن يريد المكلف أن يطبق الترخيصين بأن يرتكب هذا الطرف ويرتكب هذا الطرف، بمجرد أن يرتكب أحد الطرفين يرتفع الآخر، إذا ارتكب أحد الطرفين ارتفع الآخر لأنه وحيث أن حال تركهما بشرط تركهما بشرط تركهما يكونان فعليا، معناه أنه أن هذين الترخيصين من ناحيتهما سوف يستحيل أن يقع المكلف المخالفة، لأن هذا بشرط تركهما بشرط عدم الجريان وفق البراءة الشرعية والترخيص الشرعي. والمحذور أن الشارع يرخص ترخيصا لو أراد المكلف أن يستفيد من هذا الترخيص يقع في المخالفة، ولو أراد أن يستفيد من هذا الترخيص فيقع في المخالفة. هذا هو الجواب الفني على هذه الشبهة التي على هذا الجواب الرابع والخامس الذي يسر لقبال الشبهة. والحاصل ما هو الميراث المحظور، ما هو روح المحظور في قبح الترخيص في المخالفة القطعية، إنما هو التناقض العقلي أو العقلائي، لأن الشارع مع أنه يريد ذاك الحكم الواقعي يرخص أيضا في الطرفين، وهذا في موارد الترخيصين المطلقين في طرفين متضادين محظوظ هذا التناقض، لأنه من ناحية الترخيص المولى رخص في الوقوع في المخالفة لذلك التكليف الواقعي، لأنه لو يرتكب أحدهما لا يرتفع الآخر، ترخيصان مطلقان ليس مشروطان. فمن ناحية الإذن الشرعي قد أذن الشارع في أن يخالف المكلف تكليفه الواقعي، مع أنه وإن كان اتفاقا لعلة خارجية لا يمكن أن يحرز القاصد المخالفة، لا يمكن. المولى من ناحيته رخص ووقع التناقض، التناقض بين هذين الاذنين الشرعيين الظاهريين وذلك التكليف الواقعي المعلوم بالاجماع موجود اما عقلان او عقلائيا على المبنيين المتقدمين المتفقين، بخلاف ما اذا كان في الترخيص قصور وشرط، كل من الترخيصين مشروط بان يمتثل الاخر، وحينئذ اذا ارتكب احد الطرفين ارتفع الترخيص الاخر، فمثل هذين الترخيصين يستحيل ان يجتمعا ويؤديا الى الوقوع في المخالفه مع ذلك الترخيص التكليف الواقعي. وبتعبير آخر هذين الترخيصين صياغتهما ترخيصا، روحهما ولبهما ترخيص واحد في أحدهما بحسب الحقيقة، عالم اللب والمدلول التصديق لهما الترخيص في أحد ارتكاب أحد الطرفين لا ارتكاب كلا الطرفين، من قبيل التكليف الجامع. أليس هناك قال في باب الواجب التكفيري أن الواجب التكفيري يمكن أن يكون أمرا بالجامع بأحدهما، ويمكن أن يكون أمرا بكل منهما مشروطا بترك الآخر. في بحث الواجب التكفيري أيضا يقال أن الواجب التكفيري يمكن تصويره بنحوين، تارة بعنوان الأمر بأحدهما وأخرى الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر. هذا الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر في قوة الأمر بأحدهما لا أكثر. إذن فحينئذ يكون أولاتهم حينما يتركهما معا كلاهما يكون فعليا، بناء على أنه أمر بكل منهما مشروط بترك الآخر، معناه أن لو تركهما معا كلاهما يكون فعليا. مع ذلك نقول مثل هذين الأمرين الفعليين في قوة أمر واحد بالجامع. إذن هنا أيضا مثل هذين الترخيصين الفعليين على تقدير تركه الإناءين معا في قوة ترخيص واحد بالجامع. فمن ناحية الإذن الشرعي مثل هذين الإذنين الشرعيين الترخيصين الظاهريين مثل هذين الترخيصين، يعني لا يوقع المكلف التناقض، يعني لا يكون تناقضا مع ذلك التكليف الواقعي، لأن هذين الترخيصين في مقام العمل لا يجتمعان بشكل جعل بشكل نتيجة هذه الشرطية أنه في مقام العمل لا يجتمعان. والميزان في عدم لرفع التناقض أن المولى في مقام العمل لا يجمع بين ترخيصه وبين الحكم الواقعي في كلا الطرفين. أنه لو تركهما معا فهذا فعليا فهذا ترخيص قطعي في المخالفة القطعية، إنما يترك الإناء الأحمر والإناء الأصفر أصبحا معا فعليين. وحينه إيش أجبنا عليه؟
هذا الجريان من قبيل فعلية الوجود التفسيري في باب الأصل حينما يكون مشروطان. إذن محركي، لكن هذا الأصل حينما يريد أن يحرك الشرط يرتفع، بمجرد أن يريد أن يتحرك هذا الأصل الشرط يرتفع. فالأصل بلحاظ زمان محركيته، أقول بلحاظ زمان تطبيقه والجري عليه، يرتفع دائما أحدهما ويستحيل أن يجتمع معه. إذن فكل ابن شرعي حينما يريد المكلف أن يستفيد من يرتفع أحدهما، هذا لا يكون تركيزا في المخالفة القطعية، لا يكون مناقضا مع ذات التكليف الواقعي المعلم بالإجماع، لأنه قيد ذاتا بتقييد بنحو قيد، بحيث في مقام التطبيق والجريان وفقه سوف يرتفع أحدهما، فلا يكون حينئذ تناقضا. نعم حينما لا يريد أن يجري عليه، يريد أن لا يرتكب المرخص فيه، لا يريد أن يجري خصف الترخيص، لا يريد أن يستند إلى الترخيص، يكونان فعله وليكونان. من لا يريد أن يطبق الأصلين ويجري خصف الأصلين لا بأس حينئذ في مثل هذه الحالة أن يكون هناك تناقض، لأن هذا التناقض ليس تناقضا حقيقيا، إذ في مقام العمل مهم للمولى، في مقام العمل أن لا يقع تناقض، لا يقع تناقض في مقام العمل. من قبيل ما نقول في الواجب المشروع في الواجب التكفيري أنه يمكن تصويره بأن يكون أمرا بكل من البدلين العدلين، لكن مشروطا بترك الآخر. هناك أيضا هذه الشبهة موجودة أنه لو تركهما معا معا يكونان فعليا، الفعليتان هناك في قوة وجود أحدهما، لأن حينما يريد أن يطبق ويتحرك دائما أحدهما يكون فعليا الآخر ينفصل. فهذا لبًا وروحًا، هذا لبًا وروحًا مثل هذين التفسيرين الشرعيين، لبًا وروحًا في قوة تفسير ترخيص شرعي واحد، لا في قوة ترخيصين، بخلاف ما إذا كانا مطلقين، وإن كان بين الموردين تضاد لا يمكن المكلف أن يجمع بينهما، نص من ناحية الترخيص، الترخيص فعلي ومطلق على كل حال من المولى في الطرفين، لكن العبد لا يمكن إحراز المخالفة القطعية. وبعبارة أخرى إن شئتم قلتم كما في الكتاب موجود أنه أساسا لا قبح في الترخيص القطعي، هذا الذي يقول المستشكل المجيب على إشكال المحقق العراقي أنه قبيح، لا قبح فيه إذا لم يكن ترخيص يؤدي في مقام العمل إلى التناقض أو إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا قبح فيه أن يجتمع. التناقض حينما نقول أن الروح هذا يرجع إلى التفسير في أحدهما، المفروض أن التفسير في أحدهما لا تناقض بينه وبين التفسير الواقعي، فلا يرجع إلى التناقض بحسب الحقيقة، هذا معناه لا يرجع إلى التناقض. حينما يكون نفس الترخيصين مقيدين، فمن ناحية الترخيص المولى ترخيصات المقيدة للمولى لا تتناقض حتى عند العقلاء فضلا عند العقل، لا تتناقض مع التكليف الواقعي بخلاف ترخيصاته المطلقة، ترخيصاته المطلقة في الطرفين حتى في موجب التضاد بين الطرفين بين الفعلين، ترخيصه المطلق في الطرفين يتناقض على التكليف الواقعي، التناقض لا يكون موجودا. فنحن نحن أيضا نؤكد على التناقض، فذاك لا بأس به، وأجيب عليه في محله أن الاعتقاد البراءة حكم ظاهري والتكليف الواقعي حكم واقعي، لا بأس في الاعتقاد براءتين ظاهريتين مشكوكتين أو مطلقة حتى المطلقة، وبين الفرمة الواقعية خصمان فليس
يبقى ما نفسه عن البعض
في كل زمان، في كل زمان أساسا البراءة المشروطة بتحقق شرطه لا تخرج، كما قرأت الحكم المشروط بتحقق شرطه لا يخرج عن الإطلاق على التقييد إلى الإطلاق، يبقى مقيدة وقت الآن شرطه تحقق، تحقق الشرط لا يخرج الحكم. في كل زمان ناقضة، في كل زمان تحقق البراءة في كل زمان مشروطة بامتثال الطرف الآخر في ذاك الزمان، حينئذٍ إذا المكلف لا يريد أن يطبق البراءة لا بأس، يمتثل كلا الطرفين، يريد أن يمتثل الحكم الواقعي على كل تقدير في كل من الطرفين لا بأس أن تكون البراءة فعلية، لأن مثل هذه الفعلية لا تضر بأغراض المولى ولا تناقض أغراض المولى ولا يقول لا العاقل فضلا عن العرف أنه لا لم يتناقض المولى مع أغراضه في مثل هذه الحال مع أغراضه الإلزامي بل بالعكس بخلاف ما إذا ارتكب أحدهما بمجرد أن يرتكب أحدهما موضوع الآخر يرتفع لأن شرط موضوع فعلية البراءة في الآخر أن يمتثل هذا الطرف وقد ارتكبه يعني لم يمتثله خالفه مخالفة احتمالية إذن فالبراءتان المشروطتان لكونهما ذاتا مشروطتين بهذا الشرط بامتثال الطرف الآخر فيهما قصور ذاتي من أن يؤدي إلى التناقض أو يؤدي إلى التخصيص المخالفة القطعية وأما البراءتان المطلقتان في الضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما لكن من ناحية المولى التناقض تام لأن المولى رخص في هذين ترخيصين مطلقين بحيث لو أمكن للمكلف أن يجمع المولى ترخيصه فعليا وهذا هو التناقض بعبارة أخرى هناك نقول لو أمكن أن يجمع كان هناك تناقض كان هناك وقوع في المخالفة القطعية وهذا معناه تناقض لو كان يمكن أن يجمع كان يقع في المخالفة القطعية وهذا معناه ترخيص المخالفة لكن هنا مع إمكان أن يجمع لا يقع في التناقض هذا هو الميزان أن يكون الترخيصان بنحو بحيث لو أراد المكلف أن يعمل بهما لا يقع في مخالفة تكليف معلوم بالإجماع وهذا في المقام محفوظ وهناك غيره صدق القضية الشرطية لازمة أنه لو أراد المكلف أن يطبق الترخيصين في الطرفين لا يقع في المخالفة القطعية ولو بنحو لو الفرض المحال يعني الفرض الممتنع خارجا في الضدين لو كان يمكنه أن يطبق لوقع في المخالفة بينما هنا حتى لو أمكن كما يمكن حتى لو أراد أن يمتثل أن يرتكب كل من الطرفين سوف لا يقع في المخالفة القطعية لأنه بمجرد أن يمتثل أحدهما شرط فعلية البراءة في الآخر سوف يرتفع لأن شرط البراءة في الآخر امتثال هذا الطرف لا يمتثل هذا الطرف فمثل هذين الترخيصين الشرطيين القضيتان المشروطتان لا تؤديان إلى محذور التناقض أو طول محذور الترخيص في المخالفة القطعية وأما أنه حينما لا يريد أن يمتثل أن يتحرك الترخيص يريد أن يمتثل على كل هذا فالترخيص الواقعي يصبحان فعليين بناء على أنه مثلا الواجبات المشروطة تصبح فعلية حين تحقق شرطها التصاليح المشروطة هذه الفعلية لا محصورة عقليته العقل لا يحكم باستحالته إذ لا يلزم من ذلك أي محظور لا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم التنجز والتحرف بلحاظ عالم المبادئ والجعل لما بين في أن الأحكام الظاهرية دائما هكذا لا تعارض بينها وبين الأحكام الواقعية في المبادئ ولا في الجعل وإنما التجاه تعارض والتنافي بين القسم الواقعي والقسم الظاهري المنجز إنما يكون في مرحلة التحرك والتحريف فقد فرضنا أنه بمجرد أن يتحرك المكلف يرتفع أحد الترخيص فبلحاظ منشأ التعارض وأنشأ التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال منشأ التناقض غير موجود في الترخيصين في المقام بخلاف الترخيصين المطلقين في الضدين هناك منشأ التعارض ولحاظ المنشأ يكون موجودا هنا بمجرد أن يريد أن يتحرك على وفق الأصلين يرتفع أحدهما ولا يجتمعان معا في فرض التحرك إرادة التصديق وهذا هو مركز التناقض والتنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لا المبادئ ولا الجعل فإن هذا العلم وغيره كل المحققين سلموا أن الأحكام الظاهرية لا تتناقض على الأحكام الواقعية بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل ولا الاعتبار وإنما تتناقض بلحاظ مرحلة التنجيز والتعبير ومن هنا سموا المحذور بمحذور الترخيص في المعصية الترخيص في العصيان يعني شيء منجز تكليفه منجز كيف يرخص في الترخيص وهذا لا يلزم في الترخيصين المشروطين لكن يلزم في الترخيصين المطلقين حتى إذا كان بين الفعلين تضاد لا يمكن الجمع بينهما في هذا البيان إذن فهذا الجواب أولا يعني فنيا هذا حله ثم لو فرض تنزلنا عن هذا الجواب الحلي الذي هو روح الجواب الحقيقي في الواقع الآخر يعني في هذا الجواب وحينئذ هذا غايته هذا الجواب لا يدفع الشبهة مطلقا غايته أننا نلتزم بتقييد جائز شبهة المحق العراقي لا تندفع هذا معناه أنه لو ترى أن قيد انتثار أحدهما أو ترك الآخر أو امتثال التكليف الطرف الآخر، هذا القيد لا يكفي لرفع التعارض مثلا. إذ لو امتثل في الشبهة التحريمية ترك كلا الطرفين، أي امتثل التكليف الفرض المحتملة في كل من الطرفين بلحاظ الآن الثاني مثلا، إن صح هذا التعبير، أو بلحاظ نفس الآن، كيف تكون البراءة فعلية في كلا الطرفين، فيلزم الترخيص القطعي. إذن فهذا المقدار لا يكفي لدفع، هذا الجواب يرجع إلى أن هذا المقدار من التقييد لا يكفي لدفع المعارضة، لا بد من إخراج هذه الصورة التي فيها أيضا معارضة، يخرج هذه الصورة يخرج. يقال فيما إذا كان المكلف يريد أن يترك الحرام المحتمل في كلا الطرفين يترك إماءين، أيضا لا يجي البراءة، لأنه سوف يجري فيما معنى يتعارضان، وهذا معنى أن نأخذ قيدا زائدا. هذا القيد أنه بشرط أن المكلف يريد أن يرتكب أحدهما، نأخذ هذا أيضا شرط. فإذا لم يرد أن يرتكب شيئا منهما أيضا البراءة لا تجب التعارض والصفة، لكن لو أراد أن يرتكب أحدهما حينئذ البراءة في كل منهما تكون جارية مشروطا بامتثال الآخر، مشروطا بترك الآخر. هذا الجواب لو تم ولم نقبل الجواب الفني عليه الذي هو جواب حلي لا يبطل أصل مدعى المحق العراقي، إذ هذا الجواب غايته أنه تبقى حالة الآخر يجري في كلا الطرفين وهو محال ممتنع، وهو حالة ما إذا أراد المكلف أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين. فيما إذا أراد أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين كما في شبه التحريم ترك هذا الإناء وترك ذاك الإناء، هناك تفصيل براءة فيهما معا فعليين ويتعارضان تشققان، وفي هذه الحالة لا تجري البراءة للتعارض التسابق، هذه الحالة لا تجري فيها البراءة للتعارض التسابق. لكن فيما إذا أراد أن يرتكب أحدهما هناك مش لازم براءة، ينبغي أن تجري البراءة. حينما يريد أن يرتكب أحدهما حين يظن لابد أن تكون البراءة في كل منهما مشروطا بامتثال الآخر في هذا الطرف جاريا. فغاية ما يؤدي هذا البيان لو تم هو أنه في حالة امتثال كلا الطرفين، امتثال التكليف المعلوم بالإجماع في كلا الطرفين، أيضا لا تجد البراءة. لكن في حالة من يريد امتثال أحدهما، يريد ارتكاب أحدهما وترك الامتثال في أحدهما، حين يظن هنا هذا المحض لا يتحقق، فيمكن أن تجد البراءة. وهذا معناه أن إطلاقات أدلة البراءة والأصول الترخيصية تتقيد بقيدين، أحد القيدين امتثال الآخر، والقيد الآخر أن يريد امتثال أحد، أن يريد ارتكاب أحدهما. شوف قلتم في شبه التحريم بقيدين، القيد الأول أن يريد ارتكاب أحد الطرفين، والقيد الثاني البراءة في كل من هذين الطرفين إذا ترك الطرف الآخر، ترك الطرف الآخر يعني امتثال الطرف، فإرادة الارتكاب إضافة على امتثال أحد الطرفين، إرادة الارتكاب في أحد الطرفين أيضا يكون قيدا في جريان البراءة، لأن فرض عدم إرادة الارتكاب أيضا يدخل في صور التعارض والتساقط، ففرض عدم إرادة الارتكاب داخل في التعارض، لكن فرض إرادة الارتكاب ليس داخل في التعارض، فيتقيد البراءة والترخيص الظاهري الشرعي في كل من الطرفين بمجموع قيدين، أن يريد الارتكاب لأحد الطرفين، والبراءة حينئذ في كل طرف مشروطا بامتثال الطرف الآخر، يعني بالصفة التحريمية ترك الطرف الآخر، مجموع هذا القيدين قيدا في تعبية البراءة. هذا حينئذ لا يدخل في المعارضة هذه الحالة، هذه الحالة تكون مسلولة لإطلاق أدلة الترخيص ورفع ما لا يعلمون ويكون حينئذ حجة. مثل الشيء هنا من أجل تصوير النقد صور أن الإجماليا بأطراف ثلاثة، يعني هناك حينئذ هذا الباب يستغني، هذا أوضح، وهو أنه يفترض أن العلم الإجمالي لو كان ثلاثي الأطراف فيقال على البراءة في كل من الطرفين في ثلاث أواني نعلم بحرمة النجاسة أو حرمة أحدهما، يكون جريان البراءة في كل منهما مشروطا بارتكاب أحد الطرفين، أحد الإمائين الآخرين وترك الآخر، لا بانتقالهما معا، يعني انتقال التكليف المعلوم بالإجمال الثلاثي، لا داعي إلى فرض الإجمال الثلاثي الأطراف كما هو مذكور في الهامش. هذا غايته، غاية ما يتم بهذا الجواب الذي ذكره بعض الأعلام هو أنه في حالة ترك الطرفين يعني انفصال التكليف الطرفين أيضا يدخل هذا الصورة داخل في صورة التعارض فتسكت، لكن حالة غير هذه الصورة وهي صورة التي يريد أن يرتكب أحد الطرفين هذا حين لا يدخل في صورة التعارض بين إطلاقات الأدلة، وهذا معناه أن تتقيد جريان البراءة يتقيد بمجموع القيدين كما أشرنا. إذن فهذا الجواب أيضا غير كامل. يأتي جواب